الأقوال السابقة أكدت لنا بالفعل أن المسيح قال أنه هو الله، وده يفسح الطريق للسؤال الثاني: إلى أي مدى يمكننا الوثوق في أقوال المسيح السابقة؟
بكل يقين يمكننا الوثوق الكلي في أقوال المسيح السابقة لعدة اعتبارات. أولا، أن أقوال المسيح السابقة تتوافق مع كل أقوال الكتاب المقدس، سواء أقوال أسفار العهد القديم المعروفة عند العامة باسم التوراة، أو أسفار العهد الجديد المعروفة عند العامة باسم الإنجيل. دي نقطة في منتهى الأهمية، أتركها مع المستمع العزيز إن كان جادا في طلب المعرفة أن يتتبعها في كل أسفار الوحي المقدس. ثانيا، المسيح الذي نعرفه هو المسيح الصادق الذي لم يقل يوما إلا الصدق. وأخيرا ولكن ليس آخرا، إن المسيح لم يقل إنه هو الله فقط، بل قدم الدليل الساطع والبرهان القاطع عليه، ونحن نعرف أن الأفعال لها صوت أعلى من الأقوال. فما أسهل أن يدعي شخص بأنه إله أو أنه رسول من عند الله أو أنه أحد أنبيائه. لقد تقابلت أنا شخصيا مع أشخاص فقدوا قواهم العقلية فادعوا مثل هذه الادعاءات، لكن المسيح له كل المجد كما قال بأساليب مختلفة إنه هو الله. فلقد برهن على ذلك أيضا بما لا يحصى من أعمال، ولقد قال المسيح لليهود في يوحنا 10:37: صدقوني وإلا فصدقوني بسبب الأعمال نفسها. كما أنه قال لتلاميذه في يوحنا 15:22: لو لم أكن قد عملت بينهم، يقصد اليهود، أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية، وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي. والمقصود بعبارة خطيتهم هو خطية رفضهم له وعدم الإيمان به أنه هو الله الذي ظهر في الجسد وأنه هو المسيح. في الكتاب اللي كتبته للرد على السؤال أرمي أين قال المسيح أنا هو الله فاعبدوني، ذكرت العديد من المعجزات التي قام المسيح بعملها. وبرضه لضيق المقام سأكتفي من معجزات المسيح 35 اللي عملها المسيح في حياته واللي سجلتها لينا البشائر الأربع، بذكر 3 أو 4 منها فقط. أولا، فتح أعين العميان. هذه الآية لم يقم بعمل نظيرها نبي من قبل المسيح ولا رسول من بعده، وهي برهان أكيد على أن يسوع هو المسيح منتظر الأمة، ولكنها أيضا دليل على لاهوته. ففي العهد القديم ينسب تفتيح العميان إلى الرب وإلى الله. فنقرأ في مزمور 146 قول المرنم: الرب يفتح أعين العميان، كما يقول النبي في إشعياء 35: هو ذا إلهكم، هو يأتي ويخلصكم، حينئذ تتفقح عيون العمي. وكلمة تتفقح تعني أنها تنفتح على اتساعها وتبصر بكل وضوح. ولهذا فآية تفتيح أعين العميان برهنت لكل ذي بصيرة داخلية أن يسوع هو المسيح وأنه هو الرب الإله. ولقد ذكرت البشائر الأربع قيام المسيح بإعطاء نعمة البصر 7 أشخاص مذكورين بالتفصيل، هم بترتيب ذكرهم في الكتاب: الأعميان اللذان شفاهم المسيح في بداية خدمته متى 9:27، ثم أعمى آخر مذكور في متى 12:22، وكانت حالته بؤسا مركبا إذ كان أعمى وأخرس ومجنون، ثم أعميان شفاهم الرب بقرب أريحة في نهاية خدمته تقريبا متى 20:29، والسادس هو الأعمى الذي من بيت صيدا واللي ذكره مرقس في أصحاح 8:22، والسابع هو رجل أعمى منذ ولادته مذكورة قصته في يوحنا 9. والعين من أعقد أعضاء جسم الإنسان، فالشبكية مثلا وهي تقع في مؤخر العين مع أنها في سمك الورقة العادية، لكنها مليئة بملايين المخاريط والنبابيت التي تعمل على تمييز الضوء والألوان. فتحتوي العين على نحو 125 مليون عصاية، وهي تتأثر بالضوء الخافت، كما تحتوي على نحو 6 مليون مخروط من أنواع ثلاثة تستجيب للألوان الرئيسية الأزرق والأخضر والأحمر. ثم توجد القزحية، وفي منتصفها يوجد ثقب هو البؤبؤ أو الحدقة أو إنسان العين، وهي عضلة ملونة تتحكم في هذا الثقب فتضيقه وتوسعه حسب كمية الضوء المعرض له العين. وخلف البؤبؤ توجد العدسة، وهذه ليست مثل عدسات النظارات أو الكاميرات ثابتة، بل إن الله الخالق العظيم جعلها متغيرة الشكل لتساعد العين على التركيز حسب بعد الغرض أو قربه. فتتحكم بكل عين 6 عضلات، وتمكن العين من أن تتحرك في أي اتجاه تقريبا، لكن العينين تتحركان معا وهما مزودان بأسرع عضلات في جسم الإنسان. ثم العصب البصري، وهو يحول طاقة الضوء إلى نبضات عصبية، من ثم ينقل تلك النبضات من العين إلى الدماغ ليترجمها المخ. أمام هذا الإعجاز الإلهي، كيف يمكن لمجرد إنسان أن يخلق من طين عيونا لشخص ولد أعمى؟ لقد قال الرجل الذي كان أعمى فجعله المسيح يبصر، والمسجلة قصته في يوحنا 9: لو لم يكن هذا من الله لما قدر أن يعمل شيئا. لكن الحقيقة إن يسوع ليس فقط من الله، بل هو الله. ولذلك فعندما ثارت الدنيا على الرجل الذي نال البصر ووصل الأمر إلى طرده خارج المجمع، التقاه المسيح وسأله هذا السؤال المصيري الهام: أتؤمن بابن الله؟ قال له الرجل: من هو يا سيد لأؤمن به؟ أجابه يسوع: قد رأيته، والذي يتكلم معك هو هو. قال له الأعمى: أؤمن يا سيد، وسجد له. وأنا أيضا أسألك عزيز المستمع: أتؤمن بابن الله؟ ليتك تقول نعم، وليتك تسجد له. 2. إسكات عاصفة البحر. لقد عمل المسيح 5 معجزات مرتبطة بالبحر ذكرت بالتفصيل في البشائر 4، لكن حركز في معجزة واحدة وردت في متى 8 الآية 23 ومرقس 4:35 ولوقا 8:22. أظهر المسيح سلطانه فيها على قوى الطبيعة، وكان المسيح قد قال لتلاميذه: لنكتز إلى العبر. ثم دخلوا السفينة معا، وأما هو فإذ كان متعبا فقد خلد للنوم على وسادة في مؤخر السفينة. ويبدو أنه في أثناء نومه أراد الشيطان رئيس سلطان الهواء أن يهز إيمان التلاميذ، فأهاج ريحا عاصفة شديدة ضربت السفينة وبدأت المياه تدخل إليها وصاروا في خطر. ولقد كان معظم التلاميذ صيادين مهرة لهم خبرة كبيرة في البحر، وبلا شك حاولوا بكل مهاراتهم مواجهة العاصفة دون أن يقلقوا معلمهم، لكن انطبقت عليهم كلمات مزمور 107: أمام الريح العاصفة والأمواج المتلاطمة يصعدون إلى السماوات، يهبطون إلى الهاوية، ذابت أنفسهم بالشقاء، يتميالون ويترنحون مثل السكران، وكل حكمتهم ابتلعت، فماذا يفعلون؟ الأمر الطبيعي في مثل هذه الأحوال هو الصراخ إلى الله، فيقول المرنم في المزمور: فيصرخون إلى الرب في ضيقهم، ومن شدائدهم يخلصهم، يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها. على أن التلاميذ التجأوا إلى يسوع الذي كان نائما في سفينتهم، فهل أمكنه أن يخلصهم من شدائدهم؟ الإجابة العظيمة هي نعم. واستمع إلى كلام البشير: ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم. ما أعجب هذا! الرياح سكنت، والأمواج وقفت، والجو صفى، والماء صار كصفحة الزجاج، ومع أن العاصفة عادة تتوقف تدريجيا، لكن ما حدث هنا كان خلافا لهذا، فكلمته حملت معها الهدوء التام للعاصفة. من ذا الذي له سلطان على الريح؟ لقد كان هذا السؤال من جمع الريح في حفنتيه، إحدى الأحاجي التي ذكرها أجور ابن متقية مسة في سفر الأمثال أصحاح 30، لا إجابة عنها سوى الله. والبحر من يتحكم فيه؟ إن أحجية أجور تستطرد قائلة: من صر المياه في ثوب؟ والله وهو يحاج أيوب مظهرا له ضعفه التام إزاء قدرة الله المطلقة، قال له في أصحاح 38: من حجز البحر بمصاريع حين اندفق؟ جزمت عليه حدي وأقمت له مغاليق ومصاريع، وقلت: إلى هنا تأتي ولا تتعدى، وهنا تتخم كبرياء لججك. ليس عجيبا إذن أن سيدنا يدعى اسمه عجيب، فذاك الذي قبل لحظات كان نائما من الإعياء قام وانتهر قوى الطبيعة الثائرة، وهو إن كان قد ذكر قبل تلك المعجزة مباشرة أنه ليس له أين يسند رأسه، لكن دعنا لا ننسى أنه هو المتسلط على كبرياء البحر، الرب يهوه. إنها واحدة من المشاهد التي تظهر لنا بوضوح الطبيعتين في الشخص الواحد يسوع المسيح، الطبيعة اللاهوتية والطبيعة البشرية. ثلاثة، إقامة الموتى. إن معجزات إقامة الموتى تعتبر من أعظم الأدلة على لاهوت المسيح، فيقول الرسول في رومي أصحاح 1:4: إن المسيح تعين أو تبرهن أنه ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. لاحظ أحدهم أن المسيح لما كان هنا على الأرض لم يعظ في أي جنازة، وذلك لأنه إذ كان يوجد في مكان كان الموت يهرب من أمامه. ولقد أقام المسيح في أثناء خدمته الكثيرين من الذين كانوا قد ماتوا، وتسجل لنا البشائر الأربع ثلاثة أشخاص بالذات أقامهم المسيح من الأموات، وهم كالآتي: ابنة يايروس في متى 9 ومرقس 5 ولوقا 8، ثم ابن أرملة نايين لوقا 7، وأخيرا أقام المسيح لعازر الذي من بيت عنيا يوحنا أصحاح 11. في المعجزة الأولى أقام المسيح ابنة يايروس بعد موتها بفترة وجيزة، حيث كانت ما تزال على فراشها وفي غرفتها. قال أحد القديسين إنه بالنسبة لنا هناك صعوبة في أن نيقظ شخصا نائما أكثر من الصعوبة التي عند المسيح ليقيم واحدا من الموت. وفي المعجزة الثانية الواردة في لوقا 7 أقام المسيح الشاب ابن أرملة نايين، وكان قد مات من فترة أكبر إذ كانوا يشيعونه إلى القبر، وفي الطريق التقى موكب رئيس الحياة بموكب الموت فأقام الشاب من النعش ودفعه إلى أمه. يا لروعة المعجزة، يا لقوة ربنا يسوع! بهذه البساطة يقهر المسيح عدو البشرية المرعب والمخيف. أما المعجزة الثالثة فقد كانت أصعب وأهم معجزات إقامة الموتى، أعني بها معجزة إقامة لعازر بعد موته بأربعة أيام، وكان فيها قد دفن في القبر وأنتن. والمسيح قبل إقامة لعازر كان قد قال عن نفسه: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. لقد كان المسيح على الجانب الآخر من الأردن مع تلاميذه حين وصلته أخبار مرض لعازر، لكنه لم يتحرك فورا لشفائه، بل انتظر توقيت الآب له قائلا: هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله لكي يتمجد ابن الله به. ثم بعد ذلك قال لهم: لعازر حبيبنا قد نام، ولكنني أذهب لأوقظه. أيقدر مجرد إنسان أن يتكلم بمثل هذه الثقة؟ يعرف موت حبيبه وهو بعيد عنه، لكن ليس ذلك فقط، بل يتحدث بلغة الواثق فيقول إنه سيذهب ليوقظه. ولما لم يفهم التلاميذ ما الذي كان يقصده الرب من قوله لعازر حبيبنا قد نام، فقد تكلم معهم بلغتهم التي يفهمونها وقال لهم لعازر مات. وهنا نحن أمام اللاهوت، فالذي يتكلم هو العليم بكل شيء والموجود في كل مكان، كلي القدرة، القادر حتى على إحياء الميت بعد مماته. ويخبرنا الوحي بأن ما عمله المسيح كان بقوته الشخصية ولكي يتمجد هو نتيجة ما حدث. ونلاحظ أن المسيح ذكر مجد الله ومجده هو في تتابع لافت، فقال هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. ومن هذا يتضح أن مجد الله ومجد ابن الله هو مجد واحد، لا تناقض بينهما ولا حتى مجرد اختلاف. ولما جاء إلى القبر قال ارفعوا الحجر، وهنا اعترضت مرثا أخت الميت وقالت له يا سيد قد أنتن لأن له أربعة أيام، كأنها أرادت أن تقول لا فائدة من المحاولة. قال لها الرب ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ ثم رفع المسيح الشكر للآب، وبعدها صرخ بصوت عظيم لا ليسمحه لعازر بل لأجل الجمع الواقف، وقال لعازر هلم خارجا. وهي المرة الوحيدة التي فيها نادى الرب الميت باسمه. ولقد أصاب القديس أغسطينوس عندما قال لو لم يكن الرب في هذه المعجزة قال لعازر لكان كل الأموات الذين في المدفن قد قاموا. يقول البشير فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. حدث هذا في وضح النهار وأمام شهود قد يعد بالعشرات أو بالمئات، ونحن لا يمكننا أن نتخيل معجزة ممكن أن تكون أوضح أو أقوى من تلك التي عملها المسيح كآخر معجزة مسجلة له في إنجيل يوحنا. فأن يسمع الميت الصوت الذي يناديه ويطيعه ويخرج الميت أمام جمع حاشد في المدفن، فهذا برهان أكيد على لاهوت المسيح. وبالإضافة إلى تلك المعجزات العظيمة التي عملها المسيح في أيام جسده هنا على الأرض، فإن المسيح ما زال يعمل العجائب حتى اليوم. نحن نؤمن بلاهوت المسيح لأنه من غير سيف أو حروب أثر في النفوس وغزى القلوب، وهو إلى الآن ما زال يؤثر تأثيرا مدهشا عجيبا في الفجار الساقطين فيحولهم إلى أبرار وقديسين، ويتعامل باللطف مع المتعصبين وبالنعمة مع الشرسين فيحولهم إلى حملان وديعة، قلوبهم عامرة بالرقة ونفوسهم مليئة بالشفقة، ويغير الذين كانوا غارقين في الشرور والفجور إلى أشخاص يشع من حياتهم النور والسرور. كما نحن نؤمن بلاهوت المسيح من أجل العدد اللانهائي من الذين امتلأت قلوبهم بالمحبة للمسيح فضحوا لأجل خاطره، فتخضبت ثيابهم بدماء الاستشهاد بعد أن كانت ملوثة بالخطايا والفساد. هذا التأثير العجيب في الملايين على مدى ما يقرب من 2000 من السنين لا يمكن أن يكون نتاج وهم أو شيطان، ويؤكد أن المسيح هو ابن الله الذي قبل أن يصير ابن الإنسان.
انت هو المسيح ابن الله الحي، انت اللي فيك قدرنا نقشع بالله غير، انت هو